الفرح تطورا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا كي نبقى للحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار السعادة الأسرية، ومعانا زي ما تعودنا كل يوم فضيلة الشيخ علي ونيس الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
منور.
الله يبارك فيك، ده نورك.
كنا يعني قد توقفنا عند ليلة العرس،
نعم،
وقد تطرقنا إلى الأشكال غير الشرعية الموجودة في أو المخالفات غير الشرعية الموجودة في هذه الليلة. نريد من حضرتك أن تطلع لنا بإطلالة على مسألة النية. ما هي التي من الممكن أن يتخذها العروس والعريس في هذه الليلة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كما قال السلف رحمهم الله: النية تجارة الصالحين.
نعم.
النية
تجارة الصالحين.
فأي فعل يفعله الإنسان في هذه الدنيا قربة كان أو غير قربة يمكن أن يجعله قربة. الطعام يمكن أن يجعله قربة، النوم يمكن أن يجعله قربة، أي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
نعم.
أي أني أنام بنية كما أني أستيقظ
بنية،
كما أني أعمل بنية، كما أني أطعم بنية. حتى اللقمة، يقول النبي لسعد: حتى اللقمة تضعها في ثي زوجتك يكون لك بها أجر. حتى اللقمة تضعها في ثي زوجتك تبتغي بها الأجر من الله، يكون لك بها إيه؟
أجر.
وكذلك كل شيء يفعله الإنسان يمكن أن يتقرب به إلى الله، ومنه الزواج. يعني ولذلك نحن نقول لكل من أراد الزواج: لماذا تتزوج؟ الإجابة هي التي تفصح عن نيته. هل تتزوج لمجرد الاستمتاع، وإن كان الاستمتاع من مقاصد النكاح ليعف الفرج وليحفظ البصر، لكن هل تريد ذلك وحده، أم أنك تريد فقط أن تنجب أبناء أولادا؟ ما هي نيتك في الزواج؟ لماذا تتزوج؟ الجواب على هذا السؤال هو الذي يعطينا كيف نحسن نيتنا حينما نريد الزواج.
يعني يمكنك أن تعددها الآن.
نعم، من الآن.
نعم.
من أراد أن يتزوج فهاك مفردات. نعم. النيات الصالحة في الزواج.
هات يا شيخان.
المفرد الأول.
نعم.
أن ينوي بذلك أن يحصن فرجه وأن يغض بصره.
نعم.
وهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أو قال في الزواج: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم.
وجاء يعني
معقولة
من أخذ الخصية بين اليدين ووجهها هكذا. وجأ.
نعم.
الشيء أي ضغط عليه من جهتين حتى يعني تكسر وحتى ذهبت معالمه، كأنه أمسك الخصاة ووجأها بين يديه أو بين حجرين أو نحو هذا، يعني كأنه يقضي على الشهوة تماما، ألا وهو الصيام.
نعم.
من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. النية الثانية: إحصان فرج مؤمنة، أن تحصن فرج الزوجة.
نعم.
لأنها امرأة تحتاج إلى رجل يعفها.
نعم.
وكنت أنت هذا الرجل تبتغي بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. النية الثالثة: أن تنجب أبناء أن يعبدون الله. قال زكريا: رب هب لي من لدنك وليا.
نعم.
يرثني ويرث
من آل يعقوب.
من آل يعقوب يرث إيه؟ النبوة.
نعم.
إنما طلبه ليكون عبدا صالحا، ليكون نبيا، وكان كذلك بفضل الله، وآتيناه الحكمة
صبيا
وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. لا لمجرد تكسير النسل لتكسير الأنصار، ولا تكسير النسل ليرى الإنسان في عزوة كما يقولون، أو في عدد من قومه أو نحو هذا، لا. النية الأولى أن يرزق أبناء يعبدون الله سبحانه. وإنما دعا زكريا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لما رأى مريم ابنة عمران. وجدها تعبد الله، فتمنى أن يكون له ولد مثل هذه المرأة الصالحة. وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قال الله: هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ذرية طيبة. من النيات أيضا التي يحسن المرء بها أمر زواجه أن ينوي النفقة على امرأة وعلى أبنائها لوجه الله،
برغم أن هذا فيه إجبار، يعني هو
مع أن واجب.
نعم، هي مسألة واجبة أصلا. نعم
نعم، لكن إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت
عليها،
فالمرء يؤجر على فعل الواجبات أيضا. ألا يؤجر المرء على صلاة الفريضة وهي فريضة؟
يؤجر. نعم،
ويؤجر على صيام الفريضة وهو فريضة، ويؤجر على
لطيفة جميلة.
نعم، على حج الفرض هو فريضة. نعم. فالحمد لله أولا وآخرا الذي خلق وكلف وأعان على التكليف وأثاب عليه سبحانه وتعالى.
نعم.
مراحل كلها تدل على كرم الله
سبحانه
وعلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الحقيقة نيات كثيرة جدا يمكن للمرء أن يحصلها في أمر زواجه بهذه المرأة. أيضا يعني ينوي بزواجها أن يصبر عليها أحد الأزواج،
لعل النساء يعني لم ترضى بهذه الكلمة الآن. إن كنا يسمعننا في الخليج وفي مصر وفي الدول العربية، ربما يعني اعترضنا على هذه الكلمة.
نعم، بيقول يعني إن تزوجت فاستفدت من زواجي عدة أمور. الأمر الأول أني صرت أغض بصري لأنها جعلتني أبغض كل امرأة على وجه الدنيا وجعلتني أكثر من الدعاء لأني أكثر أن أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن هذا زوج متشائم. المهم يعني نعود إلى موضوعنا وهو تكسير النيات عند الأعمال الصالحة. والزواج لا شك أنه عمل صالح، لأنه بأمر الله وبأمر رسول الله. أما أمر الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
نعم.
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مكاثر مباهن بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعد أن قال: إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء.
نعم.
فمن رغب عن سنتي
فليس مني،
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما كالذي يدخل المسجد ساعات درس علم يمكن أن يعدد النيات. النية الأولى الاعتكاف، يعتكف جزء من الليل أو جزء من النهار. النية الثانية أن يسلم على المسلمين وأن يصافحهم وأن يلتقي بهم. النية الثالثة أن يتعلم العلم. النية الرابعة أن يقرأ جزءا من القرآن بعد انتهاء الدرس. النية الخامسة أن يصالح متخاصما معه. نيات كثيرة جدا يمكن أن يجمعها في عمل
واحد.
ولذلك قال سلفنا كما ذكرت من قريب: النية تجارة الصالحين. فما أكثر النيات الحسنة في أمر الزواج التي إذا استجمعها الإنسان نال بذلك أجرا كبيرا من المنان سبحانه وتعالى وجل وعلا، والله أعلم.
يأخذنا ذلك إلى الخطوة التالية. يعني اختلى الرجل بامرأته.
نعم.
وهي غريبة عنه وهو غريب عنها، فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها للمؤمنين.
نعم.
ماذا عليها أن يصنع؟
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام في العلاقة بين الزوجين ذكر أمورا كثيرة سنذكرها فيما بعد، كيف تكون العلاقة بين الرجل وامرأته. أنه يعني لا يأتيها كأتيان الفحل.
يعني أقصد يعني تخصيصا ليلة الزفاف، الليلة الأولى.
نعم،
الليلة الأولى.
الليلة الأولى هذه بداية الطريق.
نعم.
كأنه عقد جديد، يعني وبعد أن عقد عقد
على
الزواج
الورق.
والوثيقة.
نعم.
على الورق يبدأ في عقد جديد. أنا أذكر طريقة تزوج بها شريح القاضي رحمه الله.
رحمه الله.
وشريح من القضاة العلماء المفتين الفقهاء الحلماء الحكماء رحمة الله تعالى عليه. تزوج امرأة خطبها أولا ووافقوا عليه وقالوا له نعم الزوج ونعم المتقدم، وأخبرهم طبعا بنسبه وحسبه حتى يوافقوا عليه ويعلمون من هو. أخذها وذهب إلى بلده. فتخيل أنت أول خطوة فعلها شريح وفعلتها زوجته. أول شيء فعلاه أنه قام يصلي ركعتين، فقامت تصلي ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.
فصلى الزوج. نعم.
نعم، فصلى كل واحد منهما ركعتين. فلما أراد شريح أن يتكلم أن ينصرف قالت له إني قائلة لك مقالا. فقال قولي. فقالت له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. قصة كده
وقفت فيه خطيبة.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في خطبة الإيه؟
خطبة الحاجة.
الحاجة.
نعم.
قالت له إنه كان لي في أهلي منكح.
نعم.
وكان لك في أهلك منكح. يعني من قبيلتك يمكن أن تتزوج. وأنا من قبيلتي يمكن أن تتزوج، ولكن هذا قضاء الله وقدره.
جيد.
سبحانه وتعالى أن جمع بيني وبينك. وإني أعلم أنك تحب أشياء وتبغض أشياء، فأخبرني بما تحب حتى أفعله وبما تكره حتى لا أفعل. وظلت تتكلم كلاما طويلا تدله بها على حسن خلقها ومقام تربيتها.
نعم.
فقال لها بعدما انتهت من كلامها وإن لي لك مقالا. ثم قال نفس الإيه؟
فقام خطيبا.
نفس يخطوه بقى طول الليل.
نعم.
هذا أمر مستغرب.
نعم.
ممكن المرأة إذا رأت الزوج يتكلم مثل هذا الكلام تخرج فزعة وتقول زوجتموني شيخا أم زوجتموني مجنونا؟
يعني نعم.
رجل في ليلة العرس يفعل مثل هذا؟ نعم. خاطب خطبة الحاجة ثم قال لها قد أقمت الحجة على نفسك، فإما أن توفي وإما أن تكون الأخرى أو كما قال رحمه الله. المهم بعد سنة كاملة رجع إلى بيته فوجد امرأة كبيرة في السن تأمر وتنهى، فسأل عنها فإذا هي أم زوجته. لم تأتيه البيت إلا بعد إيه؟
سنة.
بعد سنة كاملة. قالت كيف مقام ابنتي منك؟ فقال لها نعم ما ربيتي ونعم ما أدبتي، نعم الزوجة، ما أغضبتني مرة ولا صرخت في وجهي مرة، حتى حكى لأحد إخوانه ذات مرة قال لم أراجعها في شيء منذ تزوجتها إلا في أمر واحد وتبين لي أني أنا المخطئ.
في أمر واحد؟
أمر واحد.
نعم.
ثم تبين أن الخطأ عند مين؟
عند القاضي شريح.
عند القاضي شريح رحمه الله تعالى ورحم هذه الزوجة البارة الطيبة. هذا يعني نموذج مما يفعل في ليلة الزفاف. محمد بن واسع.
يعني نرجئ محمد بن واسع إلى ما بعد الفاصل إن شاء الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. حقا هذه قصة كانت طيبة وشيقة. جزاكم الله خيرا شيخنا. أعزائي المشاهدين نلتقي بعد الفاصل، ينتظركم محمد بن واسع فلا تذهبوا بعيدا.
الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا، يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا أعزائي المشاهدين، ينتظركم محمد ابن واسع. فضيلة الشيخ علي ونيس، نسمع من حضرتك فضيلة القصة، قصة السلفي التابعي محمد ابن واسع.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام محمد ابن واسع رحمه الله من أكابر السلف الصالحين.
نعم.
الذي كان يتفقده المهلب ابن أبي صفرة في الجيش فيقول أين محمد ابن واسع؟ فيقولون إنه في مؤخرة الجيش. قال وما يصنع؟ قال يصلي ويرفع سبابته إلى السماء يدعو الله تعالى بالنصر. فكان يقول المهلب لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير في يد ألف شاب طرير.
مرة أخرى،
لأصبع محمد. نعم. بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير في يد ألف شاب طرير. سيف شهير أي مشهر.
نعم.
في وجه العدو قد أخرج من غمده. يقول أحب إلي من ذلك. محمد بن واسع نسي أمر الزواج حتى جاء إليه ابن أخيه وقال يا عم إنه قد كبر سنك وأنت تحتاج إلى الزواج، أفلا نزوجك؟ قال افعل إن شئت يا ابن أخي. قال نزوجك عابدة البصرة. قال اذهب فخطبها. فذهب فخطبها له فوافقت. فلما كان في يوم العرس أخذه ابن أخيه إلى الحمام. الحمام مكان يستحم فيه الناس في الزمن الماضي.
نعم.
يتنظف ويتطهر وفيه ماء ساخن ونار ونحو هذا. فطيب فغسله وطيبه وألبسه ثيابا طيبة، وعاد به إلى البيت فنظف البيت وقمه ووضع فيه البخور والروائح الطيبة، ثم أتي بزوجته فأدخلت عليه. ثم قال لعمه: سأنتظرك على باب البيت لأكون في حاجتك في ليلة عرسك. قال: فانتظرت قليلا فإذا بابن واسع يكبر ويقرأ القرآن
في ليلة العرس،
في ليلة العرس، وإذا بعابدة الكوفة زوجته تكبر وتقرأ القرآن
هي الأخرى
حتى أذن الفجر. فلما كنا في الصباح قلت: يا عمي كيف كانت ليلتك؟ قال: خير ليلة. قال: إني سمعت قراءتك للقرآن وقراءة زوجتك للقرآن منذ دخلتما إلى صلاة الفجر، يعني أنك لم تمارس ما يمارس صاحب العرس. فقال له: يا ابن أخي أنت الذي صنعت ذلك بي. قال: وماذا صنعت بك؟ قال: أذهبتني إلى بيت في أول النهار أذكرتني به النار،
حمام،
اللي هو الحمام وما فيه من النار والماء الساخن، ثم أدخلتني إلى بيت في آخر النهار أذكرتني به الجنة، وكيف أنام وقد تذكرت الجنة والنار، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا نموذج أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الجليل، يمر عليه أبوه بعد أن زوجه بسبعة أيام: كيف حال عبد الله؟ تقول له: لم يطأ لنا فراش. نعم العبد عبد الله، ليله قائم ونهاره صائم، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ سبعة أيام.
وفي هذا إلماح أنه لم يقربها،
لم يقربها.
نعم.
نحن لا ندعو المتزوج إلى أن يفعل هذا، ولكن نقول: انظر إلى هذه النماذج التي شغلت عن شهوات الدنيا ومتاعها بالله عز وجل وبكتابه وبسنة رسوله. الإمام ابن تيمية يعيش 70 سنة ويموت دون أن يتزوج، ويقول لهم حينما سألوا: لو ذكرتموني لفعلت، يعني لو فكرتوني بالزواج لفعلت. الإمام النووي يجاوز 40 بقليل جدا ويموت رحمه الله قبل أن يتزوج، وغيرهما كثير من أئمة الإسلام ممن، لكن نحن لا نقول هذا أيضا للناس، ولكن نقول: لتكن ليلة العرس ليلة ربانية، ليلة فيها اقتداء بسيد البشرية عليه ألف صلاة وتحية
صلى الله عليه وسلم.
يبدأها بركعتين خفيفتين لا يطيل فيهما، بقى يتعبد ويسيب المرأة، أو المرأة تتعبد وتترك زوجها.
لا.
وبعض أهل العلم قال: يسن لهما أن يشرب شيئا من اللبن، وأن يعني يضع يده على ناصيتها، ويعني يدعو بدعاء.
هذا من هدي النبي،
الحديث فيه ضعف.
نعم.
لكن بعض السلف يعمل به من باب فضائل الأعمال، وأنه مستحب، وأنه دعاء مناسب للمقام.
نعم.
اللهم إني أسألك خيرها
وخير
ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، إلى آخر الدعاء الذي يعني يروى أنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الركعتان يعني فيهما أثر، وكذلك شرب اللبن فيه أثر، ونحو ذلك من الأمور، ويفعل معها ما يخفف عنها الوحشة، لأنها تركت بيت أبيها إلى بيت. وأنا يحضرني نكتة في المسألة لا بأس من ذكرها، بيقولوا يعني أن واحد حفظوه الدعاء قبل أن يدخل فنسي هذا الدعاء، فبعد أن وضع يده على جبهتها لم يتذكر إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالمهم أن يفعل ما يكون أقرب إلى تقوى الله، وما يكون أقرب إلى دعوة زوجته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ويفعل ما يؤنسها في هذه الليلة. بمعنى المرأة أحيانا تبكي، لماذا تبكين؟ فارقت أمي ومكاني.
نعم.
وكذا.
نعم.
فلا بد أن يعاملها بلطف. وبعض الناس من عاداتهم السيئة البعيدة عن الشرع أنهم ينتظرون ما يعرف بشرف المرأة أو عرض المرأة أو نحو هذا.
نعم.
أي لابد أن يروا نقاطا من الدم من آثار فض بكارتها.
نعم.
يعني ليدل ذلك على هذا أيضا. هذه الأمور مبنية على الستر، حتى ولو لم يكن لها غشاء بكارة لابد أن يستر.
نعم.
ولا يجوز أن يفضح. فإن الله تعالى ستير يحب الستر.
نعم.
يحب أن يستر على عباده، ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، فكيف نهتك ستر الله الذي ستر به على عباده، وكيف ندعو إلى خلاف ما دعا إليه الله وما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يستعجل الزوج في ذلك، لأن أحيانا
في العادات في القرى والأقاليم ولعل في بعض بلدان الدول العربية يحدث ذلك، يعني ينتظر أهل المرأة خارج الباب منتظرين، وربما يطالبونه بذلك.
نعم. ويأتي أيضا دور السحرة هنا مرة أخرى.
نعم.
الزوج قد يكون عنده رهبة، قد يكون تعبان له حوالي أسبوعين يعني.
هذا فعلا حقيقي يعني الزوج.
المسامير ويركب الستائر ويفرش البيت
فترة قبل
ويفعل المشروبات وإحضار الطعام يعني
نعم.
كما يقولون مهدود حيله.
نعم.
يعني فلا يستطيع أن يصل إلى أهله مع هذا الجهد الكبير ومع هذا التعب الذي يسيطر على بدنه.
نعم.
يأتي دور السحرة مرة أخرى كما أتى فيما ذكرنا من قبل. حينما ترفض البنت مثلا فيذهب أبوها وأمها يأتي بساحر ويحاول إقناعها ويكتب لها أوراق ويصنع لها التعاويذ والخزعبلات ونحو هذا، فيقولون الزوج مربوط محجوز محجور عن زوجته.
لا.
وهذا أمر موجود، وذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وذكر أيضا ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون، وعند قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويسعون إلى فك المربوط. والمشكلة كلها ليست إيه؟ ليست ربطا ولا في معنى الربط.
نعم.
الأمر كله نوع من الرهبة، نوع من الخوف، عدم اعتياد على مثل هذه المسألة. فينبغي أن يترك الزوج وأن تترك الزوجة لطبيعتهما بعد ساعة بعد ساعتين.
نعم.
بعد يوم بعد يومين لا بأس بهذا. ومسألة غشاء البكارة ونحو هذا لا يجوز أن يطلع عليه أحد إلا الزوج والزوجة، والأمر بينهما يكون سرا مكتوما ولا يباح به لأحد ولا يراه أحد ولا ينبغي أن يسأل عنه أحد. إن بعض الناس انتفى من حياتهم شيء يعرف الحياء.
نعم.
الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء
خير كل
من الإيمان، والحياء خير كل، والحياء لا يأتي إلا بخير.
نعم.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم انتفى الحياء من حياتهم فصاروا يتبجحون ويسألون عن مثل هذه الأمور
خصوصياتنا،
وهي خصوص ليست خصوصيات فقط،
خصوصيات.
أمور شرعية لابد، أمور شرعا لابد أن تخفى.
نعم.
ولا يجوز أن يظهرها أحد لأحد لا بالإيجاب ولا بالسلب. يعني دي إجمالا بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها في ليلة العرس، في ليلة البناء بالزوجة، والله أعلم.
طيب شيخنا، هناك أمر يدور في السرائر.
نعم.
وأمر يدور في خفايا الناس وفي ضمائرهم ربما لا يتحدثون به علانية إلا أنه يملأ قلوب الناس جميعا. مسألة العلاج بالمنشطات الجنسية والعقاقير والأعشاب وما إلى ذلك، وأنا حقيقة لمست شيئا من ذلك في بعض أصحابي.
نعم. يعني
تجده ابن الثلاثين ويذهب إلى العطار أو ربما إلى صيدلية أو إلى أي مكان حتى يأخذ الحبة الزرقاء والخضراء.
نعم.
والحمراء،
يريد أن يجبر الكسر.
ربما هو ليس مكسورا أصلا يعني.
نعم.
هو يعني هو في كامل بنيانه وليس به أي شيء.
نعم.
ربما يأخذه حب الاستطلاع وحب التجربة وما المانع أن أجرب. فهذا يجرنا إلى نقطة، كثير من الشباب بل إن يعني جل الشباب عندما ينتقلون إلى هذه الليلة يجربون مثل هذه الأشياء فيدمنونها أو تصبح ديدنهم وهكذا. فيعني أريد رؤية الشرع لمثل هذه الأمور كيف هي؟
لا يستغنون عنها.
نعم.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا عندنا قاعدة عامة في المطعومات والمشروبات، وهي
نعم.
قوله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأصل في الأشياء الإباحة، لا يمنعه أحد عن أحد إلا بدليل شرعي.
نعم.
وعلماءنا رضي الله عنهم من قديم الزمان جوازوا للمرأة أن تتناول دواء مباحا لقطع الحيض لرفعه أو لاستعجاله.
نعم.
وهذا نص عليه الفقهاء في كتبهم. كما أنه لا مانع أن يأخذوا بعض العقاقير الرجال لتخفيف الشهوة ونحو ذلك، كانوا يأخذونها لتخفيف الشهوة وليس
التخفيف.
نعم. نعم. وبالتالي قياسا على ذلك قياسا عكسيا لا مانع من أن يأخذ شيئا يقوي شهوته نوعا ما، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الدواء المتناول من المباحات،
يعني ليس خمرا أو مخدرا.
نعم. أو نجسا أو نحو هذا.
فإن بعض الناس يأخذون شيئا من المخدرات.
نعم.
يعني بعض الأقراص المخدرة.
نعم.
أنا أعلم ذلك جيدا.
هذا لا يجوز، لا يجوز.
نعم.
الأمر الثاني ألا يكون مضرا، يبقى مباح بمعنى أنه ليس بخمر ولا خنزير ولا نجس ولا نحو هذا.
نعم.
ألا يكون مضرا يعني يثبت أنه لا آثار جانبية له كما يقول الأطباء.
نعم.
ليس له آثار جانبية إذا تناوله الإنسان يفيده في هذا الجانب ولا يضره
في جانب آخر
في الجوانب الأخرى.
نعم.
الأمر الثالث ألا يستخدمه إلا لحاجة. لأن استخدامه بدون حاجة نوع من السرف
تكلف. نعم.
سرف.
نعم.
وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأيضا كما قلت يعتاد على ذلك، فإذا اعتاد عليه وأدمنه لا يستطيع أن يأتي زوجته إلا به.
نعم صحيح.
ولا يؤدي كمال الاستمتاع إلا به.
نعم.
وفي هذا من زيادة الكلفة ما الله سبحانه وتعالى عليم. ما الحبة الواحدة أحيانا كما يذكر بعض الناس تصل لمائة جنيه وألف جنيه أحيانا، يعني في بعض الأوقات هذه الحبوب يرتفع ثمنها جدا.
هم يعني يا شيخنا يعني هذا أيضا من باب يعني الضحك على الناس، يعني أصبحت الحبة تبدأ من كما قيل لي من أقل من جنيه وتصل إلى 40 و50 و60 جنيها للحبة الواحدة. فيعني للعاقل أن يتخيل كيف يمكن أن تصنع الحبة صاحبة الجنيه ما تصنع الحبة صاحبة الستين جنيه. فلا شك، وأنا أعلم أصدقاء صيادلة وخريجين علوم نقلوا لي أنها أشياء
وهمية،
ليست وهمية، أنها مضرة، عبارة عن جبس وأشياء من هذه القبيل، تضرب بشكل معين وتخلط بشكل معين ويظهر لها شكل في النهاية شكل مقبول دوائيا، يعني شكل مظهره جيد. فلعل من يعني من ناحية فضيلتك تحذر الناس مثل هذه الأشياء فلا يأخذونها إلا لضرورة.
نعم، هذا لا شك فيه. يعني إذا وجد رجل مثلا، إذا دخل الزوج، ونطبق مثالا عمليا، دخل بنى بزوجته الليلة مثلا ولم يستطع إتيانها لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فحينئذ يبدأ في اختبار النفس عن طريق مثل هذه الحبوب
ويرجع لطبيب، يعني لا حرج.
نعم، يستشير طبيب مختص وينظر ما سيحدث بعد ذلك. فإن كان الأمر على ما يرام بعد تناول الحبوب، يعلم أن ما فاته من مثل ذلك كان بسبب إرهاق أو كان بسبب ضعف ما أو نحو هذا، فيبدأ في علاج نفسه أو في تقوية نفسه بالأطعمة وبالأشربة وبالأشياء المغذية والمقوية لمثل هذا. وأيضا تجار الأعشاب أو متخصصين في تجارة الأعشاب عندهم أنواع من الأعشاب تعطي نوع قوة في هذه الجهة، وإن كان وذلك لأن الأعشاب لا تضر الضرر الذي يحصل بسبب الحبوب أو غيره. المهم أن هذا الجانب يناط بقاعدة واحدة، وهذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر ابتداء ولا يرد الضرر بالضرر. فإذا استعمل الإنسان هذه الحبوب يستعملها للحاجة والضرورة ولا يترتب عليها ضرر، فإن ترتب عليها ضرر أو استعملها بلا حاجة منع من الاستعمال منها لما يترتب عليها من الضرر، ولأنه استعملها دون حاجة إليها. والله
ولا شك أنه يأثم، يعني في هذه الحالة لا شك أنه يأثم،
يستعملها بدون حاجة أو يستعملها بصرف لا شك أنه يأثم. لماذا؟ لأنه متزوج. وهذه الحبوب إذا كان من أثارها الجانبية مثلا أنها تذهب القدرات الجنسية عنده بعد سن 40 مثلا، ماذا تفعل زوجته بعد هذا السن؟ تذهب تتزوج رجل آخر؟ فلا بد أن يحافظ على كينونة زوجته، على كينونة حياته الزوجية، ولا بد أن يحافظ على قوته بالقدر الذي يتناسب مع طول عشرته مع امرأته وإعفافها وتحصين فرجها ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، ما زال هناك الكثير من الأسرار، من أسرار السعادة الأسرية، نشوفها كل يوم إن شاء الله مع الشيخ علي ونيس وبرنامج أسرار السعادة الأسرية. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق ما